صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة ترشد إلى قضية عقلية، وهي أنه ليس للإنسان أن يحكم على أي أمر بالنفي أو بالإثبات إلا بدليل وحجة، فكما لا يصح لنا أن نعمل بأي حديث إلا إذا قامت حجة على صحة هذا الحديث، كذلك ليس لنا أن نحكم على أن الحديث مكذوب أو موضوع إلا إذا قام دليل واضح على كونه مكذوبا أو موضوعا. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. من هنا نتحدث هذه الليلة عن الإسرائيليات في التراث الإمامي من خلال محاور ثلاثة. المحور الأول، ما معنى الإسرائيليات وما هي أقسامها وما هو منشأ اقترابها من التراث الإسلامي؟ هناك كتاب الإسرائيليات في التفسير إلى الباحث عبد الله الحاج، أجهد نفسه هذا الباحث في تتبع موارد الروايات الإسرائيلية في التراث الإسلامي بصفة عامة وليس خصوص التراث الإمامي، فنحن مع هذا الكتاب في بعض المواطن. نجي الآن إلى تعريف الإسرائيليات. ما معنى الإسرائيليات؟ كلمة إسرائيل كلمة عبرانية معناها الغلبة، إسرائيل الغالب، وهذا لقب يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم والد النبي يوسف، أبوه يعقوب لقب بإسرائيل، وسمي اليهود بني إسرائيل لأنهم ينتسبون إليه إما نسبا وإما دينا ونحلة. أما الإسرائيليات بحسب المصطلح في علم الحديث، الإسرائيليات هي المرويات القصصية التي يرجع أصلها إلى رواة يهود. كل قصة أصل روايتها من اليهود تسمى رواية إسرائيلية. وتوسع بعض الباحثين مثل محمد حسين الذهبي في كتابه الإسرائيليات في التفسير والحديث، توسع واعتبر كل حديث موضوع أو مدسوس فهو إسرائيلي، يعني توسع في الحكم وسمى كل حديث مدسوس إسرائيليا وإن لم يكن أصله من اليهود. نحن بين هذين المصطلحين نمشي في محاور الموضوع. ما هي أقسام الإسرائيليات؟ هل كل رواية إسرائيلية مرفوضة؟ أم أننا نأخذ ببعض الروايات الإسرائيلية؟ الروايات الإسرائيلية أو الإسرائيليات على أقسام ثلاثة: قسم يتوافق مع القرآن الكريم أو يتوافق مع السنة النبوية القطعية. إذا وجدنا رواية وإن كان راويها يهوديا لكن مضمونها موجود في القرآن، أو أن مضمونها موجود في روايات النبي صلى الله عليه وآله، لا نطرح هذه الرواية لأنها إسرائيلية ما دام مضمونها صحيحا موجودا في الكتاب أو السنة القطعية. مثلا ما نقله ابن جرير الطبري، راجع تفسير ابن كثير الجزء الأول صفحة 253، نقل عن ابن جرير عن عبد الله بن عمرو، هذا عبد الله بن عمرو بن العاص كان من روايات الإسرائيليات، كان دائما يروي إسرائيليات لأنه ذهب إلى الشام في تجارة ووجد خرجين من كتب اليهود والنصارى فحملهما إلى المدينة وصار ينقل عنهما، فهو من رواة الروايات الإسرائيلية. قال أخبرني عن صفة رسول الله في التوراة، وقال أجل وصفه في التوراة هكذا، يعني النبي محمد وصف في التوراة بهذا الوصف: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي اسمك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح الله به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا. هذه الرواية صحيح مصدرها اليهود وهي في التوراة، لكنها تتوافق مع القرآن الكريم. القرآن الكريم قال إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. إذن كونها إسرائيلية لا يعني عدم صحتها. القسم الثاني رواية إسرائيلية واضح مخالفتها للموازين العقلية أو الموازين الدينية فترفض. شلون؟ مثلا هذه الرواية في التوراة جاء في سفر التكوين الإصحاح 19: إن لوطا عليه السلام، النبي لوط، وابنتيه الذين نجوا من الهلاك، لوط وابنتاه، قالت كبراهما لصغراهما إن أبانا قد شاخ وليس في الأرض رجل ليدخل علينا، هلما نسقي أبانا خمرا ونضجع معه فنحيي من أبينا نسلا، فسقطا أباهما خمرا ودخلت البكر وضجعت مع أبيها، وحدث في الغد أن البكر قالت للصغيرة اضجعت البارحة مع أبي فاسقه خمرا الليلة وادخلي واضجعي معه لنحيي من أبينا نسلا. فسقط أباهما خمرا في تلك الليلة أيضا، وقامت الصغيرة واضجعت معه ولم يعلم باضجاعهما ولا بقيامهما، فحبلت ابنتا لوط من أبيهما، فولدت البكر ابنا وسمته موآب، والصغيرة ابنا وسمته بنو عمو. طبعا هذه الرواية واضح أنها رواية مرفوضة، لأنها تنسب للأنبياء، لوط من الأنبياء، تنسب للأنبياء ما لا يمكن نسبته إلى الرجل العادي، فضلا عن نبي معصوم مرسل من قبل الله تبارك وتعالى. وقسم ثالث من الإسرائيليات هو محل البحث. مثلا عندنا رواية أن حواء خلقت من الضلع الأيسر لآدم، هذه الرواية وإن كانت من الإسرائيليات لكنها في رفضها أو قبولها لابد من عرضها على الموازين. إذن مجرد كون الرواية إسرائيلية لا يعني أنها مرفوضة، لا، نبحث عنها. هل وردت أيضا عن النبي؟ صحيح، هذه الرواية رواها يهودي، لكن هل رويت أيضا عن النبي أو عن الأئمة أم لا؟ فإن كانت رويت عن النبي أو عن الأئمة نعرضها على الموازين. الخطوة الأولى إثبات الصدور، نبحث هل أن سندها صحيح إلى النبي أو إلى الإمام أم لا، أو قامت القرائن الموجبة للوثوق بصدورها، هذه الخطوة الأولى. بعدين نجي الخطوة الثانية، جهة الصدور، هل أن الرواية صدرت على سبيل التقية أو صدرت على سبيل الجد وبيان الحكم الواقعي، هذه الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة قراءة المضمون، وقد ذكرنا في ليلة من ليالي عاشوراء أن سيدنا الخوئي قدس سره ذكر 5 ركائز لقراءة المضمون، أي رواية تقرأ لا تقبل، تقرأ من خلال 5 الركائز. هل هي مخالفة للعقل؟ هل هي مخالفة للقرآن؟ هل هي مخالفة لعقيدة مسلمة؟ هل هي مخالفة لحقيقة علمية؟ هل هي مخالفة لحكم شرعي متسالم عليه؟ فإذا خلت الرواية عن هذه المخالفات 5 وكانت صحيحة وجهتها صحيحة، تكون الرواية حينئذ شنو؟ مقبولة ومحلا للاعتماد. إذن إحنا ما عندنا مشكلة أنه إسرائيليات يعني تطرح له إسرائيليات أقسام. القسم الذي اتضح أنه مخالف للكتاب، مخالف للعقل، مخالف لعقيدة، مخالف لحكم متسالم عليه، نطرحه كسائر الروايات. يعني الإسرائيليات ما إليها ميزة، كل رواية إحنا نسوي الميزان هكذا، كل رواية تروى عن النبي أو عن الأئمة إسرائيلية أو غير إسرائيلية، إسرائيلية ما لها ميزة، كل رواية تروى عن النبي أو الأئمة لابد من بحثها صدورا وجهة ومضمونا. فإذا بحثت من الجهات 3 وكانت تامة الشرائط، حينئذ يؤخذ بها ويعمل بها. زين، نجي إلى السؤال الثالث، من أين تتسرب الإسرائيليات إلى التراث، تراث الأحاديث؟ من الواضح أن اليهود كانوا في المدينة المنورة وكانوا مختلطين بالمسلمين، وبعضهم دخل الإسلام إما نفاقا وإما عن قناعة، فنتيجة هذا الاختلاط روى الصحابة عن اليهود بعض الروايات ودخلت ضمن كتب التراث، دخلت ضمن كتب الحديث. ولكن هل تسربت الإسرائيليات إلى التراث الإمامي نفسه أم لا؟ هنا طبعا عدة من الباحثين من أهل السنة قالوا نعم تراث الإمامي دخلت فيه إسرائيليات مثل أحمد أمين وغيره الذين نسبوا إلى التراث الإمامي أنه دخلت فيه بعض الإسرائيليات. ننقل هنا عن محمد حسين الذهبي في كتابه الإسرائيليات في التفسير والحديث قال: إن أعداء الإسلام ومنهم اليهود هالهم الإسلام وما لأهله من القوة، فتظاهر نفر منهم بالدخول في الإسلام وقلوبهم منه خاوية وتشيعوا لآل البيت. يعني يريد يقول الشيعة هم اللي جابوا الإسرائيليات إلى التراث. وتشيعوا لآل بيت رسول الله وصدورهم على الحقد طاوية، ووضعوا في ذلك كل أحاديث غريبة ونسجوا قصصا عجيبة معظمها منتزع من أصول يهودية. ثم قال: إن عبد الله بن سبأ رأس الفتنة والضلال، ومن ورائه سبئيون كثير تظاهروا بالإسلام وتلفعوا بالتشيع لآل البيت إمعانا في المكر والخداع، وكان لهم نصيب كبير مركوم من الإسرائيليات الدخيلة. يعني هذا يقول تراث الإمام أصلا كثير منا من الإسرائيليات، لأنه الإمامية استندوا إلى عبد الله بن سبأ، وعبد الله بن سبأ هو رأس الفتنة والضلال، ومنه تسربت هذه الروايات الإسرائيليات إلى التراث الإمامي. لاحظوا، أولا أنتم تعلمون أن قضية عبد الله بن سبأ كثير من الباحثين يقول أصلا هذه قضية أسطورة، أصلا ما في واحد اسمه عبد الله بن سبأ. ليش؟ لأن الذي روى هذه الأحداث كلها أن كان في واحد اسمه عبد الله بن سبأ ودخل في الإسلام في زمان الإمام علي والتصق بجماعة الإمام علي وكان هو رأس الضلال وهو في الأصل يهودي وفعل ما فعل، كل هالقصة يرويها سيف ابن عمر. وسيف ابن عمر في كتب علماء الرجال السنة مو الشيعة، في كتب علماء الرجال قدحوا في دينه وعبروا عنه بالزندقة فضلا عن الكذب، بالزندقة. طيب هذا هو اللي روى القصة كلها، في واحد اسمه عبد الله بن سبأ وفعل ما فعل وسوى ما سوى وهو رأس التشيع، والراوي للقصة رجل مطعون فيه من قبل علماء أهل السنة. هذا أول. افترض أن عبد الله بن سبأ كان إنسان موجود، ولعل بعض الروايات في كتب الشيعة يظهر منها أنه كان فعلا واحد اسمه عبد الله بن سبأ. نفترض، زين، هل من الممكن أن يكون تراث الشيعة يرجع إلى هذا اليهودي وما نرى له رواية واحدة؟ أنت تتبع كل كتب الشيعة، كتب الأربعة، تهذيب الاستبصار الكافي، من لا يحضره الفقيه، تبع كتب الشيعة فيها أكثر من 26,000 حديث، لا يوجد فيها حديث واحد لعبد الله بن سبأ أصلا. ما معقول إذا هو رأس التشيع وقام بها الأعمال كلها ما بقى من أحاديث ولا حديث واحد؟ إذن بالنتيجة الوجدان شاهد على اختلاق هذه الأحداث ونسبتها إلى التشيع، والتشيع منها براء، ولسنا نحن الوحيدين الذين نقول بهذا. الدكتور طه حسين في كتابه الفتنة الكبرى الجزء الثاني صفحة 902 هو الذي يقول: إن خصوم الشيعة، هم اللي ألفوا القصص، إن خصوم الشيعة أيام الأمويين والعباسيين بالغوا في أمر عبد الله بن سبأ ليشككوا في سبب ما نسب من الأحداث إلى عثمان وولاته وليشنعوا على علي وشيعته من ناحية أخرى فيردوا بعض أمور الشيعة إلى يهودي أسلم كيدا للمسلمين. ثم يقول إن قضية عبد الله بن سبأ من مخلفات أعداء الشيعة. وهذا كاتب سني مو شيعي. أصلا هذه الأحداث كلها سطرها خصوم الشيعة في زمان الأمويين والعباسيين من أجل تشويه صورة علي عليه السلام وشيعته، ومن أجل أن يتغافل ويتناسى المسلمون ما حصل من الأحداث في زمان الخليفة الثالث من قبل بني أمية آنذاك. زين، نجي الآن إلى المحور الثاني من حديثنا. صلوا على محمد وآل محمد. ما هو موقف الإمامية من أئمة وعلماء تجاه ظاهرة الإسرائيليات؟ هل أن الأئمة وعلماءنا كانوا ملتفتين وواعين إلى وجود ظاهرة الإسرائيليات وتحرزوا منها وحصنوا التراث الإمامي من تسربها، أم كانوا غافلين عن هذه الظاهرة؟ التفت إلي جيدا. عندما نتتبع الروايات نجد أن الأئمة وعلماء الشيعة كانوا في وعي تام من ظاهرة الإسرائيليات وفي تحصن تام من تسربها ودخولها إلى كتب التراث الإمامي. أضرب لك الآن شواهد على ذلك. في زمان الإمام علي عليه السلام، طبعا الإسرائيليات كيف بدأت عند المسلمين؟ بدأت بالقصص. يجوا ذول اليهود الذين أسلموا نفاقا أو عن قناعة، يجلسون في المساجد ويقصون القصص والناس تسمع منهم. لو الخب ماكو تلفزيون، الناس تقعد عند واحد يجيب سوالف كذبة بعد كذبة وترتاح شوية تستانس ويمشوا. فكانوا قصاصين، ونتيجة هذه الظاهرة، ظاهرة القصص في المساجد، انتقلت الروايات وتسربت إلى التراث الإسلامي. منهم كعب الأحبار، منهم وهب بن منبه، منهم عبد الله بن سلام، ذولا كانوا أعمدة معروفين في رواية الإسرائيليات. الإمام علي شنو كان موقفه؟ مو إحنا نقول، كتب أهل السنة تقول أن الخليفة اللي قاوم هؤلاء هو الإمام علي عليه السلام. لاحظ كنز العمال جزء الأول صفحة 200 على صفحة 172. جاء الإمام علي عليه السلام إلى قاص يقص فقال تقص ونحن حديث عهد برسول الله. يعني أنت إذا تعرف أشياء إحنا أولى منك لأننا حديث عهد برسول الله صلى الله عليه وآله. أما إني أسألك عن مسألتين، يعني أختبرك في مسألتين، فإن أصبت وإلا أوجعتك ضربا. ووقف ذات مرة نفس الإمام علي على كعب الأحبار اللي هو رأس الروايات الإسرائيليات، وقال إنه كذاب. رواه ابن أبي الحديد المعتزلي في الجزء الرابع من شرح النهج، ورواها محمود أبو ريا في أضواء على السنة المحمدية صفحة 165. الإمام الباقر تصدى للروايات الإسرائيليات. لاحظ الكافي شيخ الكليني الجزء الرابع صفحة 240 ينقل عن الإمام الباقر عليه السلام أنه كذب كعب الأحبار. كعب الأحبار ماذا كان يقول؟ كان يقول إن الكعبة المشرفة تسجد كل صباح لبيت المقدس، حتى يريد يظهر أن الأصل هو شنو؟ بيت المقدس. الإمام الباقر لما وصلت إليه رواية كعب الأحبار قال إنه يكذب وليس كذلك. إذن الأئمة كانوا يتصدون لهذه الروايات الإسرائيليات من قبل أعمدة الرواية، يتصدون لنفيها وتنبيه الناس عليها. لاحظ الشاهد الآخر، شوف هذه الرواية في تفسير قوله تعالى ولقد همت به وهم بها يوسف وزليخة، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. ابن جرير الطبري في تفسيره والسيوطي في الدر المنثور ينقلون عن ابن عباس أنه سئل كيف هم بها، وهمت به عارفين، لكن هو كيف هم بها هو يوسف؟ قال حل الهميان يعني السراويل وجلس منها مجلس الخائن، فصيح به يا يوسف يا يوسف لا تكن كالطير له ريش فإذا زنى قعد ليس له ريش. ايش رايك في الروايه؟ عفوا مو احنا القايلين، هذا ابن جرير طبري والسيوطي في الدر المنثور ينقلون عن هذا النبي العظيم انه فعل ما فعل. زين، هذه الرواية شوف كتبنا تكذبها، معنى أن كتبنا ترصد الروايات من الطرف الآخر وتحاول شنو أن تسلط الضوء عليها، مو من قبل علمانا، من قبل علمانا، من قبل من؟ من قبل أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كانوا في حال رصد وتتبع واستقصاء لما يروى من هذه الروايات المخالفة للقرآن أو المخالفة للقواعد المسلمة. لاحظ عيون أخبار الرضا جزء الثاني صفحة 179، سأل المأمون الإمام الرضا عليه السلام قال يا أبا الحسن أخبرني عن قول الله عز وجل ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فقال الرضا لقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها، يعني هو ما هم بها أصلا، هم بها لولا أن رأى برهان ربه. يعني الآن مثلا أنت ماذا تقول؟ تقول خرجت من المجلس لولا أني رأيتك، يعني أنا ما طلعت بالنتيجة لأني شفتك فما طلعت، لولا أني رأيتك لخرجت من المجلس، يعني بالنتيجة أنا شنو؟ ما خرجت يعني رأيتك. نفس الشيء هم بها لولا أن رأى برهان ربه، يعني لو لم ير برهان ربه لكان هم بها، لكن لأنه رأى برهان ربه فهو شنو؟ لم يهم بها، فضلا عن أنه صدرت منه المعصية، حتى الهم لم يصدر منه لأنه رأى برهان ربه فضلا عن أنه صدرت منه المعصية. ولذلك قال القرآن الكريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، مو حل السراويل، القرآن يقول فاستعصم. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ويقول القرآن عنه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. فيوسف رأى برهان ربه وبرهان ربه هو العصمة التي وهبها الله إياه كما ذكر الإمام الرضا عليه السلام في الرواية، ولأنه رأى برهان ربه أصلا ما هم بها، فضلا عن أنه خطى بعض الخطوات لهذه الفاحشة. زين، نجي إلى شاهد ثالث. شاهد الثالث من مراقبة علمائنا وأئمتنا للإسرائيليات، لاحظوا هذه الرواية. الرواية طبعا يذكرها السيوطي في الدر المنثور بطريق أنس عن مجاهد والسدي عن ابن عباس. قصة داود عليه السلام طويلة، أنا أنقل منها هذا المقطع. فبينما هو في محرابه قاعد يصلي الرجال في المحراب، إذ وقعت حمامة فأراد أن يأخذها، قاعد يصلي شاف حمامة قال بيأخذها، فطارت إلى قوة المحراب فذهب ليأخذها وراء الحمامة، فطلعت من الكوة هو وراء الحمامة داود النبي العظيم، فإذا امرأة أوريا ابن حيان تغتسل، طالعها شافها تغتسل، شاف امرأة قاعدة تغتسل، امرأة أوريا ابن حيان شافها فهواها وهم بتزويجها. كيف يتزوجها وهي من زوجها؟ فبعث بأوريا له زوجها إلى بعض سراياه وأمر بتقديمه أمام التابوت الذي فيه السكينة، ففعل ذلك وقتل، تخلص منه بهالطريقة. فلما انقضت عدتها تزوجها وبنى بها، اسمع أعظم من هذا، فولد له منها سليمان. وش النبي يفعل؟ فاحشة، والفاحشة تنتج شنو؟ نبي آخر. فولد له منها سليمان. فبينما هو ذات يوم في محرابه ادخل عليه رجلان، إلى آخر القصة. طيب هذه القصة، علماؤنا يقفون أمام هذه الروايات الإسرائيليات. لاحظ الشيخ الطبرسي في كتابه مجمع البيان، كتاب يحكي عن علم ودقة وموضوعية للشيخ الطبرسي، كان دقيق في فرز الروايات، عندما نقل هذه الرواية علق عليها. قال صاحب المجمع: إنه مما لا شبهة في فساده، يعني هذا النقل لا شبهة في فساده، فإن ذلك يقدح في العدالة. إذا واحد يسوي كذي مو عادل، فكيف يجوز أن يكون أنبياء الله الذين هم أمناؤه على وحيه وسفراؤه بينه وبين خلقه بصفة من لا تقبل شهادته وعلى حالة تنفر عن الاستماع إليه والقبول منه؟ الجزء الثامن صفحة 473. كما أن علماءنا تصدوا لرفض هذه الروايات، لاحظ أئمتنا من قبل ذلك كانوا بمرصد من هذه الروايات. زين، شوف عيون أخبار الرضا، أن هذه الرواية عرضت على الإمام الرضا في زمانه. ترى الإمام الرضا كان له فضل كبير على المذهب. هل لي كتبوا عن الإمام الرضا أنه كيف يقبل ولاية المأمون، وهذا المأمون خليفة غير شرعي وكيف يقبل الولاية منه؟ هل فترة التي قبل الإمام فيها الولاية خفت التقية عليه؟ فكثير من الروايات صححها، وكثير من كتب الإمامية راجعها، وكثير من الاحتجاجات العقائدية صدرت عنه في هذه الفترة. الإمام الرضا عليه السلام لما قرأت عليه هذه الرواية ضرب يده على جبهته وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، لقد نسبتم نبيا من أنبياء الله إلى التهاون بصلاته، ثم خرج في إثر الطير، ثم بالفاحشة، ثم بالقاتل، كل الذنوب جمعتموها في هذا النبي. إذن هذه شواهد على حرص الأئمة والعلماء على تجنب الإسرائيليات التي لا تتوافق مع القواعد المسلمة. زين، نجي الآن إلى المحور الثالث من حديثنا. صلوا على محمد وآل محمد. المحور الثالث في اختلاف التقويم. يعني عندنا قسم من الروايات اختلف العلماء في تقويمها، منهم من يراها صحيحة، منهم من يرفضها، منهم من يرفضها إلى حد أن يعتبرها موضوعة. يبقى هذا محل بحث تخصصي علمائي، كل يدلي بدلوه بحسب ما أوتي من قدرة علمية. زين، الآن أضرب لك أمثلة على موارد اختلف تقويم العلماء لها. زين، المورد الأول زواج ولدي آدم من أختيهما. قابيل وهابيل هل تزوجا أختيهما أم تزوج امرأتين ليستا من نسل آدم؟ كيف البشرية جت؟ بعبارة أخرى، البشرية شلون جت؟ زين، أبو العلاء المعري إلى بيتين مشهورين: إذا ما نظرنا آدما وفعاله وتزويجه بنته بابنه بالخنا علمنا بأن الخلق من نسل فاجر وأن جميع الناس من عنصر الزنا. كل الناس جت من هالطريق. لذلك بعض علمائنا رد عليه ببيتين آخرين، قال له: كذبت ويأبى الله جعل خليفة على خلقه في الناس يأمر بالزنا. هو نبي من الأنبياء، فكيف يأمر بالزنا؟ كيف يشجع على ممارسة الزنا؟ كذبت وبيت الله، كذبت ويأبى الله جعل خليفة على خلقه في الناس يأمر بالزنا، ولكن مرآة الفتى عين ذاته، لذاك رأيت الخلق من عنصر الزنا. احنا نجي الى هذه القضية، قضية كيف تناسل البشرية، كيف هذه كلش قضية يعني ما زالت محل البحث من القديم إلى الآن. زين، عندنا رواية عن الإمام السجاد أن ولدي آدم تزوج شنو؟ أختيهما، وأن البشرية جاءت عن هذا الطريق، الأخوان تزوجا الأختين وجاء التناسل عن ذلك. إنسان من تعرض عليه هذه الرواية طبعا ينفر منها، شلون يعني الأختين يتزوج الأخوين؟ إذن معنى أن هذه الرواية شنو؟ إسرائيلية، أن هذه الرواية مجسوسة. لما؟ لأنه لا يعقل زواج الأخوين من الأختين. زين، إحنا الآن خلينا نشوف العلماء ماذا يقولون في هذا المجال. راجع صاحب الميزان، العالم العظيم العلامة الطباطبائي صاحب كتاب تفسير الميزان، وكتاب تفسير الميزان ما زال أقوى التفاسير الإسلامية كلها، كلها التفاسير الإسلامية إلى الآن أقوى تفسير من حيث العمق والدقة هو تفسير شنو؟ الميزان للعلامة الطباطبائي. اقرأ شنو يقول العلامة الطباطبائي. علامة الطباطبائي في الجزء الرابع من الميزان صفحة 147 يقول: وفي الاحتجاج، يعني كتاب الاحتجاج للطبرسي، عن السجاد، يجيب الرواية عن الإمام السجاد، في حديث له مع قرشي يصف زواج قابيل، زواج هابيل بلوزا وزواج قابيل بإقليما، فقال له القرشي: فأولداهما؟ يعني تزوج الأخوين من الأختين وأنجبا؟ قال: نعم. قال القرشي: فهذا فعل المجوس، المجوس هم اللي يتزوجوا من المحارم. فقال الإمام يعني عليه السلام: إن المجوس فعلوا ذلك بعد التحريم من الله، لا تنكر هذا، إنما هي شرائع الله جرت، أليس الله قد خلق زوجة آدم من ثم أحلها له، فكان ذلك شريعة من شرائعهم، ثم أنزل الله التحريم بعد ذلك. هذه الرواية تنقل عن الإمام السجاد أن تحريم الزواج من الأخوات لم يكن في شريعة آدم، وإنما هو حدث بعدين في الشرائع اللاحقة. في شريعة آدم كان زواج الأخ من أخيه، كان زواج الأخ من أخته مباحا، فبالنسبة لقابيل وهابيل فعلا مباحا ولم يفعلا فاحشة، لأن هذا الزواج كان مباحا في شريعة آدم، إنما حرم في شرائع لاحقة. هو صاحب الميزان شو يقول في الرواية، وهو من علمائنا، يقول: أقول وهذا الذي ورد في الحديث هو الموافق لظاهر الكتاب، يعني هذه الرواية موافقة للقرآن، هو الموافق لظاهر الكتاب والاعتبار أيضا. شلون موافق لظاهر القرآن؟ صاحب الميزان يقول إذا نراجع الآية: تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. القرآن قال وبث منهما، يعني النسل انحدر من آدم وحواء، فإذا النسل انحدر من آدم وحواء معناه أن الأب والأم كلاهما من آدم وحواء. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. صاحب الميزان يقول هذه الرواية مين إسرائيلية، صار هذه الرواية موافقة للكتاب وموافقة للاعتبار. زين، هذا عالم. في مقابله علماء آخرون كالسيد السبزواري كالسيد علي الفاني قدس سرهما يقولون لا، عندنا رواية أخرى أرجح من هذه الرواية سندا ومتنا نأخذ بها، وهي عن الصادق عليه السلام في علل الشرائع للصدوق. صادق هناك تنقل عنه رواية أن الأخوين تزوج امرأتين ليس من نسل آدم، يعني كأن الله كما خلق حواء من الأرض خلق امرأتين أيضا شنو من الأرض، وزوج بها قابيل وهابيل فتناسلت البشرية منهما، فهما لم يتزوجا أختيهما إنما تزوج امرأتين ليستا من نسل آدم. ما نقول تزوجتا حوريتين أو جنيتين حتى يقال لا تسانخ بين الإنس والجن فكيف يحصل منهما زواج وإنجاب، نقول لا، تزوجا من امرأتين خلقتا من الأرض، كما خلق آدم وحواء من الأرض خلقت فتاتان من الأرض، وتزوج قابيل وهابيل منهما، وبذلك تم تناسل البشرية. إذن هذه القصة وهذه الروايات هي محل اختلاف بين الأعلام، لذلك لا نستطيع أن نقول هذه الرواية مجسوسة أو إسرائيلية، ما دامت هي محل بحث علمي ولكل عالم نظره واعتباره الذي يقدمه في هذا المجال. لاحظوا كلام سيد صاحب الميزان صفحة 145 من الجزء الرابع من الميزان، يدافع عن هذه الرواية أن الأخوين تزوجا من الأختين. زه، هذا مثال إلى مورد الاختلاف. مثال الثاني ما ذكره علي بن إبراهيم القمي، أو ما نقل بعبارة أدق، ما نقل في كتاب التفسير لعلي بن إبراهيم القمي. قاف والقرآن المجيد، شنو معنى قاف؟ قاف والقرآن المجيد شنو معنى قاف؟ ذكرت رواية في تفسير علي بن إبراهيم القمي: قاف جبل محيط بالدنيا، جبل محيط بالدنيا يعني بالأرض، من وراء يأجوج ومأجوج وهو قسم، يعني الله قسم بقال قاف يعني يقسم بقاف، قاف جبل أقسم به الله وهو جبل محيط بالدنيا من وراء يأجوج ومأجوج. زين، هذا كلام من؟ هذا الكلام موجود في كتاب تفسير علي بن إبراهيم القمي. سيد صاحب الميزان أعلى الله مقامه في الجزء 18 من الميزان صفحة 15 يذكر كلام تفسير علي بن إبراهيم ويعلق عليه، يقول: وكيف ما كان لا تعويل على هذه الروايات، ما يعول عليها، وبطلان ما فيها يكاد يلحق اليوم بالبديهيات، يعني بطلانها واضح. زين، هل هذه الرواية تعني أنها من الإسرائيليات لأن بطلانها واضح أم لا؟ هنا تفتوا إلى أمرين أذكرهما. الأمر الأول، هذه معلومة خليها بذهنك، كتاب تفسير علي بن إبراهيم مو كله لعلي بن إبراهيم، مختلط ثلاثة تفاسير ويا أخرى. شلون؟ أكو واحد من تلامذة علي بن إبراهيم اسمه أبو الفضل بن العباس، من أحفاد العباس بن علي من سلالته، هذا خلط بين تفسير علي بن إبراهيم وتفسير أبي الجارود وتفسير نقله ابن فضال عن علي بن أبي حمزة البطائني، وهو أيضا نفسه هذا أبو الفضل أضاف روايات في التفسير من عنده، جمع الجميع تحت كتاب تفسير علي بن إبراهيم. فتفسير علي بن إبراهيم لم يصل إلينا كما هو، وصل إلينا شنو؟ مختلطا بتفاسير أخرى وبروايات أخرى لا نعلم عنها ولا نحرز مصدرها. لأجل ذلك إذا وجدنا رواية في هذا التفسير الموجود الآن لا نستطيع أن ننسبها لعلي بن إبراهيم. علي بن إبراهيم القمي من علمائنا الكبار، لا نستطيع أن نقول هذه الرواية من تفسير علي بن إبراهيم. يا تفسير علي بن إبراهيم، تفسير علي بن إبراهيم مختلط، والجامع الذي جمع هذه الكتب الأربعة لم يفرزها، ما فرزها كل روايات على قسم، قال والله هذا قسم علي بن إبراهيم، هذا قسم أبو الجارود، أبدا. إذن مع ورود هذا الكتاب مختلطا لا يمكن لنا أن ننسب الرواية إلى تفسير علي بن إبراهيم بشكل جازم، هذا أولا. ثانيا، نفترض أن هذه الرواية وردت في تفسير علي بن إبراهيم، زين، وهي رواية لا يمكن تصديقها، العلماء بحثوا الأرض كلها، داروها داروها ما شافوا جبل محيط بالأرض، زين، بطلانها واضح، هل هذا يعني أنها من الإسرائيليات؟ لا. ذكرنا في ليلة من ليالي عاشوراء ليست كل رواية يكون مفادها غير صحيح معناه أنها مكذوبة وموضوعة أو من الإسرائيليات. لما؟ لأن قسما من الروايات التي لا يمكن تصديقها صدرت عن أهل البيت عليهم السلام في حال التقية، وذكرنا روايات السهو، روايات نسبت السهو إلى النبي وهي روايات صحيحة، نسبت السهو إلى النبي عن الصادق عليه السلام أن رسول الله سهى ونام عن صلاة الصبح. سيد الحكيم رحمه الله، الإمام الحكيم سيد محسن الحكيم، كان يقول: أنا أستحي من امرأتي أنا أنام عن صلاة الصبح، رسول الله ينام عن صلاة الصبح، أنا أستحي من زوجتي تشوفني نايم عن صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، رسول الله ينام عن صلاة الفجر، فلم يستيقظ حتى أيقظه حتى آذاه حر الشمس. إذن رواية عن الصادق صحيحة السند أن الرسول نام، شو سوي؟ يقولون صدرت على سبيل التقية، يعني لما كان مذهب أهل السنة في زمان الإمام الصادق يرى سهو النبي ويؤكد عليه. الإمام اضطر في بعض الظروف أن ينقل هذه الرواية ولكنها عن كلمات أهل السنة لا عن نفسه، فصدرت عنه على سبيل شنو؟ التقية. فليست كل رواية لا تصدق يعني أنها مكذوبة أو مدسوسة أو من الإسرائيليات، ليس الأمر كذلك. زين، حتى لا أطيل عليه، الشاهد الثالث ما ورد في خلق حواء، هل أن حواء خلقت من ضلع آدم أم لا؟ عندنا هذه الرواية أن حواء خلقت من الضلع الأيسر من أضلاع آدم. زين، وهذه الرواية موجودة في التوراة، توراة سفر التكوين الباب الثاني، موجودة في إن الله قد أخذ من ضلع آدم وخلق له زوجة، فلما دنت من آدم قال آدم هذا العظام عظامي واللحم من لحمي، يعني أنها خلقت من ضلعه. إحنا هذه الرواية معارضة، يعني كما توجد هذه الرواية في بعض كتبنا يوجد معارض لها في بعض كتبنا. لاحظ مثلا هذه الرواية التي رواها الشيخ الصدوق في علل الشرائع الجزء الأول، قال عن زرارة سئل أبو عبد الله، أبو عبد الله يعني الصادق عليه السلام، عن خلق حواء. شوف لاحظ الأئمة كيف يتصدوا لروايات أهل السنة، يتبعوها ويعلقوا عليها، أو يتصدوا للروايات الإسرائيليات يعلقوا عليها. هذا الإمام قاعد يعلق على رواية في التوراة ووردت في بعض كتبنا الشيعية، لكن لا نأخذ بها لوجود التعليق عليها في رواية أخرى. سئل أبو عبد الله عليه السلام عن خلق حواء، وقيل له إن أناسا عندنا يقولون إن الله خلق حواء من ضلع آدم الأيسر الأقصى، يعني أسفل أضلاعه. قال سبحان الله، صادق يقول سبحان الله وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، أيقولون؟ من يقول هذا؟ إن الله تبارك وتعالى لم يكن له من القدرة ما يخلق لآدم زوجته من غير ضلع، يعني عاجز، ما يقدر يخلق آدم إلا من ضلع، ما يقدر يخلق حواء إلا من ضلع آدم وكسر ضلوعه ويخلقها من مكان آخر. لم يكن له من القدرة ما يخلق لآدم زوجته من غير ضلعه، وجعل للمتكلم من أهل التشنيع سبيلا إلى الكلام، يقول إن آدم ينكح بعضه بعضا إذا كانت من ضلعه، ما لهؤلاء؟ حكم الله بيننا وبينهم. إذن الإمام جاي يعلق على الرواية، يكذب الرواية. فإذا نحن مثل ما قال السيد صاحب الميزان في الجزء الرابع صفحة 147، قال مضمون الرواية أن حواء خلقت من آدم، هذا المضمون العقل ما يرفضه، أمر ليس محال. لكن بعد أن وجدت الروايات المعارضة والتي لا تؤيد صدور هذه الرواية، علمنا أن الأئمة يتابعون الروايات المنقولة وهم بمرصد تجاهها ليعلقوا عليها بالقبول أو الرفض. زين، نجي إلى الشاهد الأخير. الشاهد الأخير على الروايات التي هي محل خلاف في مجال التقويم، في وصف القوم الجبارين، في قوله تعالى قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. شنو معنى الجبارين؟ هنا صاحب هذا الكتاب الباحث هذا جزاه الله خيرا عبد الله الحاج في كتابه الإسرائيليات بعض الموارد اشتبه فيها، بعض الموارد كان دقيقا في النقل، هذا المورد الذي نقله محل تأمل الآن أبين لك. قال عندنا رواية عن وهب ابن منبه، ابن منبه من أعمدة من روى الإسرائيليات، ايش قال؟ كان واحد اسمه عوج ابن عنق طول 3000 ذراع فوق، وكان يمسك الحوت، يأخذ الحوت من البحر ويشويه في الشمس، حطه قدام الشمس يشويه، ما يأكل إلا مشوي. وأن طوفان نوح لم يصل إلى ركبته، طوفان اللي بلغ الجبل ما وصل إلى ركبة عوج هذا. وأن موسى قام يفكر كيف يقضي عليه، وإن موسى كان طوله 10 أذرع وعصاه 10 أذرع فوثب في الهواء 10 أذرع، صار كم؟ 30. فأصاب كعب عوج، بس الكعب أصابه، ما وصل إلا للكعب، ضربه في الكعب فقتله. فكان جسرا لأهل النيل سنة. شفت النيل، نهر النيل، خلوه جسر على النيل، لو عدنا واحد كذي بعد هالزمن سفدنا منه. جسرا لأهل النيل سنة كاملة يمروا عليه، حمير والقوافل وجسر بعد شنو زين. الآن هذا ينقلها عن من؟ هذا رواية يقول هذه رواها البحار، شيخ المجلسي في البحار، جزء 11 صفحة 423 زين. ورواها الشيخ الطوسي في التبيان، جزء 3 صفحة 484. ورواها الشيخ الطبرسي في مجمع البيان، جزء 3 صفحة 31 زين. والعلامة الطباطبائي صاحب الميزان ش قال بعد ما ذكر هالروايات؟ قال وقد ورد في عدة من الأخبار في صفة هؤلاء الجبارين من العمالقة وعظم أجسامهم وطول قاماتهم أمور عجيبة لا يستطيع ذو عقل سليم أن يصدقها، ولا يوجد في الآثار الأرضية والأبحاث الطبيعية ما يؤيدها، فليست كلمة صاحب الميزان فليست إلا موضوعة مدسوسة. راجع الميزان الجزء 6 صفحة 290. طيب إذا نقرأ إحنا هذا الكلام شو يصير عندنا؟ شنو يصير عندنا؟ معناه أن المدسوسات سربت إلى كتب الإمامية، لأن البحار رواها، تبيان للطوسي رواها، مجمع البيان للطبرسي رواها، والسيد صاحب الميزان يقول هذه روايات مدسوسة موضوعة، إذن تسرب المدسوس والموضوع بشكل واضح، رواية واضحة أنها لا يقبلها العقل موجودة. لكن عندما نراجع نجد أن هذه الكتب 3 روتها عن أهل السنة لا عن الأئمة. الشيخ الطوسي صاحب البحار نقلوها عن مجاهد وقتادة، ولم ينقلوها عن كتبنا كتب الإمامية. قالوا هذه الرواية اللي تشوفها هذه من اللي رواها؟ مجاهد وقتادة. ومعروف في التفسير، انت قريت في المدرسة بعد كم مرة من عليك في مقررات المدرسة في كتب التفسير، عكرمة ومجاهد وقتادة والسدي، ذول شنو؟ ذول علماء التفسير عند بعض المذاهب الإسلامية، عندنا لا وزن لهؤلاء، التفسير للأئمة، لأئمتنا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فعلماؤنا لم ينقلوا الرواية عن كتبنا وتراثنا كي تكون الرواية مدسوسة في تراثنا، وإنما نقلوها عن علماء التفسير عند أهل السنة عند المذاهب الأخرى، وبالتالي لابد من تتبع مصدر الرواية حتى يتأكد أنها كانت في تراثنا أو أنها من التراث الآخر، وإنما نقلها بعض علمائنا لبيان أن في تراثهم مثل هذه الروايات ومثل هذه القصص. إذن وصلنا إلى هذه النتيجة، أننا لم نجد رواية واضحة أنها من الإسرائيليات ووردت في تراثنا. هناك روايات هي محل خلاف بين الأعلام، تبقى بحث تخصصي لا أكثر. وإلا ترون أن محمد ابن أحمد بن يحيى صاحب كتاب نوادر الحكمة روى في كتابه النوادر بعضا من الروايات عن وهب ابن منبه، وهو ممن روى الإسرائيلية بمجرد، وهذا إنسان كان قبل الشيخ الصدوق، بمجرد أن روى ذلك جاء محمد بن الحسن بن الوليد استثنى هذه الروايات، قال ما رواه صاحب نوادر الحكمة عن وهب بن منبه لا يؤخذ به ولا يروى، تحفظا على التراث الإمامي أن تعبر إليه بعض هذه الروايات أو بعض هذه الإسرائيليات. وإلا فعلماؤنا في مقام التحقيق دائما والتنقيح دائما للتراث الوارد. شوف إحنا حتى روايات كربلاء ما رواها بس الشيعة، رواها حتى أهل السنة. بعض الكتب من أهل السنة أدخلت في روايات كربلاء بعض الروايات، وبالتالي الإنسان يكون دقيق في مقام نقل أي حدث من أحداث كربلاء. من أين مصدره؟ إذا كان مصدره من تراث الإمامية عن الرواة الإمامية شيء، إذا كان مصدره شيئا آخر لابد من التأكد. مثلا أذكر لك من باب المثال، الطبري في تاريخه، مؤرخ الطبري مشهور من أقدم المؤرخين، نقل قصة كربلاء أغلبها، نقل منها هذه الرواية أن الحسين عليه السلام لما وصل إلى منطقة زرود، طالع من مكة رايح إلى العراق، وصل إلى منطقة زرود، سمع بخبر مقتل مسلم بن عقيل، قال المسلم قتل، فتراجع، أراد يهون عن الثورة، بعد مسلم قتل أنا يعني ده، فأصر عليه إخوة عقيل وقالوا لا نرجع حتى نأخذ بثار أخينا عقيل، حتى نأخذ بثار أخينا مسلم بن عقيل، فنزل على رأيهم. يعني هو ما كان يريد يروح، بس شو يسوي، دولة جبروا قالوا لبن ما يصير، مسلم قتل لازم ناخذ بثاره، يعني قضية الحسين كلها قضية شنو، ثار رايح ياخذ بثار مسلم. واضح أن هذه الرواية تشويه لحركة الحسين عليه السلام الذي خرج لأجل ثأر مسلم لما عرضت عليه البيعة وقالوا أنت في حل، لماذا قال والله لا أعطيك، خلاص بعد قالوا كل جماعة أنت في حل وارجع خلاص، لماذا تقول والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر إقرار العبيد، وهيهات من الذلة وأنا زاحف بهذه الأسرة وإني لم أخرج أشرا ولا، كل ذلك لا يلتقي مع هذه الرواية. واضح من خطابات الحسين ومن روايات مسيرة الحسين أنه كان مصرا على خوض هذه المعركة، مصرا على خوض هذه الثورة مهما بلغت النتائج، ولم يكن خروجه لأجل الأخذ بثأر مسلم بن عقيل عليه السلام. إذن الرواية أيضا لابد أن يدرس أين مصدرها وبأي داع وردت هذه الرواية. لأجل ذلك نعتمد على ما ورد عن أهل البيت في قضية كربلاء. أكبر الرواة لقصة كربلاء هم زين العابدين وسكينة بنت الحسين. زين العابدين وسكينة لأنهم بقوا بعد الحسين فترة طويلة، لذلك رووا كثير من القصص والأحداث التي حصلت في كربلاء وما ورد عن زين العابدين وعن سكينة بنت الحسين من أعظم الفواجع التي إذا قرأها الإنسان، من أعظم الفواجع الروايات التي وردت عن هذين في سرد قصة كربلاء ونقل ما حدث في كربلاء. وترى أن من الروايات أنه لما أقبلت قبائل بعض أهل الكوفة، لما نقول أهل الكوفة كلهم غدر وأهل نفاق، لا، كان فيهم أنصار الحسين، كان فيهم أصحاب الأئمة عليهم السلام، وكان فيهم من يركض وراء الدرهم والدينار. جاء بعض قبائل أهل الكوفة ليحتزوا الرؤوس، كل قبيلة ترفع رأس تخلي أمامها وتتقرب إلى عبيد الله ابن زياد، فاحتزوا الرؤوس إلى أن أقبلت قبيلة تبحث عن رأس فلم تجد. هناك شخص خبيث واقف قال أنا رأيت الحسين دفن طفلا خلف الخيام، ثم تدوروا رأس، أنا أدلكم على ذلك. حسين كان دفن ليقيه هذا المكروه، قال أنا رأيت الحسين دفن طفلا خلف الخيام، خلف الخيام، جاءوا بحثوا خلف الخيام، فعلا حفروا وجدوا الطفل طريا، يوم ما مر عليه يوم، وجدوا الطفل طريا فأخرجوه ووضعوه على صدر والده الحسين واحتزوا رأسه ووضعوا رأسه على رأس الرمح وهو طفل صغير، وما اكتفوا بذلك، فحينما أرادوا الخروج من كربلاء دأسوا على صدور القتلى بخيولهم ومروا عليها بخيولهم، فكانت جثة الحسين لها النصيب الأكبر، مروا عليها بخيولهم دأسوا صدره وكان على صدره ذلك الطفل الرضيع، فتبددت عظامه وتهشمت أضلاعه بأبي هو وأمي، الله أكبر، ما تركوا لذلك الجسد باقية. الحسين بجدل قطع خنصره، والجمال قطع كفه، وخيل الأعوجية داست على صدره، ورأسه هشم بالحجارة ووضع على رأس الرمح، وأخذوا لباسه حتى اللباس المخرق الممزق الذي كان على ظهره سلبوه إياه، فما أبقوا له باقية، ساعد الله قلب العقيلة. حينما وقفت على جسده ورأته بتلك الصورة، ودعتك الله يا جسد حامي الضعينة، ودعتك الله يا جسد حامي الضعينة، خدونا لأرض الشام وبينهم ولينا، ودعتك الله يا طريح نظل عريا، يا ليت خلوا لك يا خو يا ثيابك أكفان، شالوا الحرم عنكم والي الحرام وجعايان، كل ما سمع طفلة وين يدير عيني. هكذا زينب ومن قبل كانت، يا الله، اللهم تقبل أعمالنا.